بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خطب مولانا أبو محمد الحسن المجتبى سلام الله عليه في جيش أبيه في صفين، فقال وكان مما قال: فاحتشدوا في قتال عدوكم فإنه قد حضر، ولا تخاذلوا فإن الخذلان يقطع نياط القلوب، وإن الإقدام على الأسنة نجدة وعصمة، لأنه لم يمتنع قوم قط إلا رفع الله عنهم العلة وكفاهم جوانح الذلة وهداهم إلى معالم الملة. صدق سيدنا ومولانا أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد. هذه الكلمات هي من جملة خطبة خطبها الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه بعد خطبة أبيه أمير المؤمنين عليه السلام في صفين، وقبل خطبة أخيه الحسين عليهم السلام جميعا. تأتي هذه الخطب في سياق التحشيد والتعبئة الدينية وشحذ العزائم وتحديد العدو، وهذا مهم جدا نظرا لأن الطرف المقابل لأمير المؤمنين عليه السلام كما سبق وأن ذكرنا كان يستخدم كثيرا الحيلة والخداع وتزوير العناوين، بالرغم من أنه غير جاد في أي منها. وقد ذكرنا مثلا أن العنوان الرئيس الذي جيشوا من أجله الجيوش في جهة الشام كان عنوان الطلب بدم عثمان، وعملوا مسرحية في جلب قميص نسب إلى عثمان ووضع عليه الدم، وجلبت أصابع نسبت إلى زوجته نائلة بنت الفرافصة، مع أنه كما ذكرنا هذا الثاني من الناحية الشرعية أمر محرم، لو كان حقيقيا فإنه لا يجوز تأخير أعضاء الميت المسلم عن الدفن، ولا سيما بهذا المقدار، لمقدار أن يخرج شخص من المدينة إلى بلاد الشام واللي هي في حالات قد تستغرق 14 يوم أو أكثر، وأن يبقى هذه الأصابع في معرض رؤية الناس حيث نصب كما قالوا في دمشق، فيفترض أنه هذا العنوان عنوان الطلب بدم الخليفة عثمان، يكون أول ملف، بينما عندما استقر الأمر للبيت الأموي بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام وقضية الصلح كان يفترض أن يبدأ فيك أول ملف، لكنه اختفى هذا العنوان ولم يكن هناك مطالبة لا بدم عثمان ولا بغيره. وإذا قتل بعض الأشخاص من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام فإنما لفقت لهم قضية المشاركة في قتل الخليفة عثمان، وكان على أساس سياسي حسب التعبير، وإلا لو كان ضمن الأطر الصحيحة كان ينبغي أن يطلب التسعة من أبناء الخليفة الثالث، تسعة أبناء وهم أولياء الدم، ويقدمون مرافعة أو يرفعون بصفتهم أولياء الدم طلبا للحاكم بأن يسلم إليهم القتلة، وبعضهم كان من مصر شارك فيه وبعضهم من أماكن أخرى، وآنئذ تجري القضية ضمن وضعها الطبيعي. هذا لم يحصل، وإلى آخر أيام الدولة الأموية أغلق هذا الملف تماما، مما يعني أنه كان مجرد شعار للمتاجرة وللتعبئة والتحشيد ليس أكثر. هنا يأتي مثل أمير المؤمنين عليه السلام، ويأتي الحسن المجتبى والحسين عليهم السلام لكي يبينوا حقائق هذه الفئة التي وصفها رسول الله محمد. بالفئة الباغية في حديث عمار المشهور أنه تقتله الفئة الباغية، وقد قتله أبو العادية وهو من جملة جند الشام وتحت لوائهم. من الأمور التي تم التزوير فيها والتزييف، والتي لا تزال كما ذكرنا في ليلة مضت، فكرة عدالة الصحابة أجمعين، وبينا في ليلة مضت لماذا ذكرت هذه النظرية وبلغ عنها وشنو منشأها التاريخي وأساسها، واستمرت هذه إلى يومنا الحاضر لا تزال حاكمة على فريق كبير من المسلمين على عقولهم وأفكارهم. من التزييف أيضا الذي حصل في تلك الفترة ولا تزال آثاره مستمرة إلى اليوم هي فكرة الاجتهاد، أن هذه الفئة المسلمة مجتهدون وهذه الفئة المسلمة مجتهدون، وكل واحد منهم، كل واحد من الفريقين اختار طريقا أقصى ما يقال في رأي هذه النظرية أن علي بن أبي طالب اجتهد فأصاب، وأن مخالفيه اجتهدوا فأخطأوا، فلهذا أجران ولهذا أجر واحد. فإذا كان الأمر كذلك فهذه الفئة فئة مجتهدة وهي مثابة على ذلك أيضا، غاية الأمر ذاك ثوابه أكثر من هذا، وهذا من التزييف والتزوير الذي لا يزال إلى اليوم حاكما على فريق من المسلمين. وتطور هذا أيضا حتى الدعية في قضية الإمام الحسين عليه السلام، بعض مؤلفي المدرسة الأخرى شخص الموقف هكذا، أن الحسين اجتهد في خروجه على يزيد، وأن يزيد اجتهد في قتل الحسين. الحسين كان مجتهدا ومصيبا فله أجران، ويزيد كان مجتهدا ولكن مخطئا فله أجر واحد. وهذه الفكرة، فكرة الاجتهاد اللي حاولت بها المدرسة الأخرى معالجة مثل هذه الأمور، نعتقد أنها من تعمد التزييف للموقف. ليش؟ أولا لأننا ننقض عليهم بأنه لماذا لم يقل في سائر الأمور قضية الاجتهاد. الذين ثاروا ضد الخليفة عثمان، الخليفة اجتهد كما تقولون في أنه قرب أقاربه ومنحهم الأموال وغير ذلك، اجتهاد عنده. هؤلاء أيضا الذين جاءوا من البصرة ومن الكوفة ومن مصر، لما لا يكونون مجتهدين في النهضة عليه والثورة عليه؟ إذا قضية اجتهاد، فكما في قضية صفين هناك فئتان مجتهدتان، فليكن هذا أيضا في قضية الخليفة عثمان أيضا اجتهاد، وليكن الخليفة الثالث مجتهدا مصيبا فله أجران، وأن مخالفيه الذين ثاروا عليه وانتهى بهم الأمر إلى مقتله، هذول أيضا اجتهدوا وكانوا مخطئين فلهم أجر واحد، بينما الكل في هذه المدرسة يعتبر أن هؤلاء قتلة ومجرمون ولم يصنعوا إلا ما يستحقون عليه العقوبة، وتقوم حرب طويلة عريضة حوالي 60-70 ألف ضحية لها. لماذا؟ لأجل الطلب بثار الخليفة عثمان. زين، إذا قضية اجتهاد بين معاوية وبين علي بن أبي طالب، بين الحسين وبين يزيد، فليكن ذاك أيضا من الاجتهاد، وأنه كلا الطرفين كانا مجتهدين. لماذا هذا؟ نعم، في قضية صفين هناك فئتان مجتهدتان، بينما في قضية الخليفة الثالث لا يوجد هذا الاجتهاد. لماذا؟ قضية أخرى، قضية الخوارج. الرأي الرسمي في مدرسة الخلفاء إدانة الخوارج من حين تأسسهم إلى آخر الدولة الأموية. المنطق في الخلافة، في مذهب الخلافة والخلفاء، يدين بقوة الخوارج. زين، إذا كان كذلك ليش ما تعتبرهم هؤلاء مجتهدون؟ احنا ما نقول هذا الكلام صحيح، لا نعتبر أن الخوارج مجتهدون، ولكن هذا من باب الإلزام والاحتجاج على الخاصم. أنت تزعم أن الخوارج لما نهضوا مثلا في وجه مروان أو في وجه عبد الملك أو هشام ابن عبد الملك تعتبرهم من الخوارج المارقة. ليش ما يصير هذه فئة مجتهدة وذيك فئة مجتهدة، وكل منهما له أجر غاية الأمر، طرف له أجران والآخر له أجر واحد، أو بس في قضية صفين تشتغل قضية الاجتهاد، بس في قضية الحسين وكربلاء تشتغل قضية الاجتهاد؟ هذا من النقض حسب ما يعبر عنه أهل الجدل والكلام. قد لا نسلم بهذا الكلام، ولكن نلزمكم به وننقض عليكم. وأما في الجهة الأخرى، في جهة الحل كما يقولون، ماذا يعني الاجتهاد أصلاً؟ ومن هو الذي يمكن أن يجتهد؟ وما هي المجالات التي يمكن فيها الاجتهاد؟ هل أن كل إنسان يستطيع أن يجتهد في كل مسألة من المسائل والقضايا؟ شنو هو الاجتهاد؟ من هو المجتهد؟ ما هي دائرة الاجتهاد؟ لو أن إنسانا مثلا جاء وقال أنا مجتهد، اجتهد حتى توصلت إلى أن الله غير موجود، يقبل منه هذا الكلام ويقال له مثلا هذا مجتهد حتى لو أخطأ فله أجر واحد؟ هل دائرة الاجتهاد تصل إلى هنا؟ هل أن كل إنسان بإمكانه أن يجتهد أو لا؟ الاجتهاد له أهله من المتبحرين في العلم والمتعمقين في القرآن الكريم والعلماء الذين خبروا السنة وعرفوها وصلوا إلى مرحلة متقدمة، يقال هذا يمكن أن يقال له مجتهد. مو كل واحد يقدر يجي يقول أنا مجتهد، أنا لأنه أنا حاكم، أنا حاكم الشام، فإذا أنا مجتهد، وإذا أنا مجتهد أقدر أقرر حرب يذهب ضحيتها 70,000. أنا يزيد بن معاوية، طيب أنا مجتهد، اجتهدت ورأيت أن أقتل الحسين عليه السلام، ورأيت أن أبيح المدينة المنورة 3 أيام، ورأيت أنه أقصف الكعبة المشرفة بالمنجنيقات، هل هذا يمكن أن يكون مجتهدا؟ أو أن الاجتهاد له أشخاص معينون؟ ليس كل شخص، بل ليس كل عالم يمكن أن يقال له هذا مجتهد. فكيف يكون مثلا هذا الحاكم في الشام أو هنا أو هناك يقول أنا مجتهد وقررت بناء على ذلك، وتصير الفئة اللي تابعة إلي يتابعة إلى اجتهاد إن أصابت الواقع فلها أجران، وإن أخطأت الواقع فلها أجر واحد؟ هذا ما يمكن. فأولا نحن نقول لا يمكن أن يسمى هؤلاء بالمجتهدين حتى يقال هذول اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر واحد. هذا مو مجتهد أصلا، هذا واحد. الثاني، ما هي دائرة الاجتهاد؟ هل أن باب الاجتهاد مفتوح في كل شيء؟ أنا إذن لا يبقى كما يقولون حجر على حجر، ذاك يجتهد فيتوصل مثلا إلى أن خالق الكون ثلاثة، أو أنه ماكو خالق للكون أصلا، يقبل اجتهاده؟ يتوصل إلى نتيجة أن نبينا المصطفى محمد لم يرسل برسالة أصلا، ولا جاء بوحي منزل، ولا أن القرآن من عند الله عز وجل. يجتهد في هذه الدائرة، يمكن أن يقال هذه دائرة يجوز فيها الاجتهاد، وإذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، أو لا، أن دائرة الاجتهاد هي دائرة محدودة ومحكومة بالعقائد الثابتة، محكومة بآيات القرآن الكريم، محكومة بأقوال رسول الله صلى الله عليه وآله التي هي تنتمي إلى الوحي. وفي المسائل التفصيلية بعد الفراغ عن الإيمان بالله، بعد الفراغ عن القرآن الكريم، بعد الفراغ عن الإيمان بالرسول العظيم، تجي مسائل تفاصيل. عندئذ إذا كان هذا الشخص في مرتبة من العلم راقية تؤهله للاجتهاد، يقال تفضل، هذه أدواتك، وهذا المجال مجال يمكن الاجتهاد فيه، أعمل أدواتك في هذا المجال. وإلا لو كان بهذه الطريقة كما قلنا، وذاك الوقت أي واحد يقدر يستخدم هذا، الذين ثاروا على عثمان يقدروا يقولوا إحنا مجتهدون، والخوارج هم يقولون نحن مجتهدون، وجيش الشام يقول نحن مجتهدون، وقتلة الحسين أيضا يقولون نحن مجتهدون، وعلى هذا المعدل، وهذا كله غير صالح. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث، أن الاجتهاد إذا عارض نصا واضحا من القرآن الكريم أو من الرسول العظيم، فمهما كان هذا الإنسان من العلم مجتهدا بارعا إلى أقصى الدرجات، ما دام يخالف نص قرآني ثابت أو نص نبوي معروف، فلا يؤبه إلى هذا الإنسان ولو كان مجتهدا، ولو كان مجتهدا. ونحن أساسا لا نسلم أن ذاك الطرف كان مجتهدا بهذا المعنى، أو أنه يمتلك عدة الاجتهاد، فكيف إذا كان مع هذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وآله الذي عين أن هذه فئة باغية؟ الرسول يقول هاي فئة باغية، وأنا أجي في آخر الزمان أقول له هذه فئة مجتهدة مجازة مثابة لها أجر واحد. النبي يقول هذه باغية. أحكام البغاة في الفقه الإسلامي راجعوها عند الطرفين. هذه فئة يعينها الرسول صلى الله عليه وآله بأنها فئة باغية، فلا يحق لأحد أن يأتي بعد ذلك ويأتي بعنوان آخر، بأن آتي وأقول لا هذه فئة عادلة، أنا أخالف رسول الله، هذه فئة مجتهدة أخالف رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وآله عين قال يا عمار تقتلك الفئة الباغية، وهذا مو مرة واحدة كما سبق أن ذكرنا في أول الليالي، اختلاف وتعدد الصيغ التي نقلها المحدثون والرواة يشير إلى تعدد مناسبات هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله، مرة يقول بهالطريقة، مرة بطريقة أخرى، مرة في جماعة، مرة في جماعة أقل، وهكذا. في كل هذه المرات أكد رسول الله أن هذه فئة باغية، الفئة القاتلة لعمار فئة باغية، إذن ينطبق عليها كل ما ورد في أحكام البغاة. ومن أحكام البغاة، وهذا موجود عند العلماء مع اختلاف في تطبيق ذلك، لو أن في حالة البغي شخص قتل شخصا آخر هل يحاسب على ذلك أو لا؟ لا شك أنه يحاسب، غاية الأمر خلاف بينهم هل يعتبر هذا قتلا عمديا وسبيله القصاص أو لا، قتل شبه العمد أو قتل خطأي وفيه الدية، لكن لا بد من مؤاخذة ذلك القاتل من الفئة الباغية. فإذا كان قتل شخص واحد هكذا، فما ظنك بقتل 25,000 كما قيل أنهم استشهدوا من أنصار أمير المؤمنين عليه السلام، منهم هذه القامات اللي سبق أن تحدثنا عنها، عمار وابن التيهان وذو الشهادتين وهاشم المرقال وعبد الله ابن بديل وغير هؤلاء. فإذا هذه الفكرة التي لا تزال إلى اليوم تسير وتسري في مؤلفات بعض كتاب المدرسة الأخرى، من أن الأمر بين علي ومعاوية، بين أهل الشام وبين السلطة المركزية في الكوفة، أنها كانت اجتهادا، هذه فكرة باطلة نقضا وحلا، وإنما التوصيف الصحيح هو ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وآله تلك الفئة وتلك الجماعة. في هذه المعركة كان هناك مشاركات لأولاد الحسين، أولاد أمير المؤمنين عليه السلام، سواء منهم المعصومان الحسن والحسين أو محمد بن الحنفية وأمر العباس بن علي. ذكرنا في وقت سابق وجود نقاش في أمر مشاركته أو عدم مشاركته، ونقلنا الرأيين في هذا الجانب. وأما الحسن والحسين عليهما السلام فقد كان لهما مشاركة فعالة، صحيح الإمام أمير المؤمنين عليه السلام منعهما من المبادرة، متذكرا أيام حرب الجمل حيث كان الحسنان يسبقان غيرهما للقتال، فنهى أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك وأمر بإيقافهما، املكوا، يخاطب جيشه في حرب الجمل، املكوا عني هذين فإني أنفس بهما أن ينقطع نسل رسول الله بمقتلهما، أنا أخاف هاي المبادرة والمسارعة اللي عندهم تنتهي إلى أن يقتل الحسنان وبالتالي ينقطع هذا النسل النبوي الإمامي، ولذلك كان يحجزهما بعض أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام عن الانطلاق. في صفين تمت مراعاة هذا، وكانا يلازمان عليا أباهما بنحو يقول أحدهم أني رأيت عليا أمير المؤمنين عليه السلام يتقدم وإلى يمينه الحسن وعلى يساره الحسين والسهام تمر بينهما وبينه. الغرض من وجودهم معه أن يصدوا عنه السهام وأن يدافعوا عنه. وسبحان الله، سبحان الله، بينما الجيش يحتمي بأمير المؤمنين عليه السلام الصورة هذه تبين كأنما الحسنان عليهما السلام يحميان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فكان لهما دور في هذه الحرب، وكان يمينا، كان يميني علي أبيهما سلام الله عليه وعليهما. لا ينسى مولانا الإمام عليه السلام أن يذكر وهو في ذلك المكان بمستقبل الإمام الحسين وكربلاء. لما طلعوا من الكوفة، الكوفة بالنسبة إلها صفين، منطقة الرقة تصير شمال تقريبا، شمال غرب، فكان طريقهم يمر على قرب كربلاء. أكثر من رواية تقول أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لما وصل إلى هضبة وتلة وقف عندها وأسبغ الوضوء وصلى ركعتين. في بعض الروايات تقول هذه اللفظة، قال له بعض من حضر: ما شأن هذا المكان؟ طول هالطريق احنا نمشي ما سويت شيء، لما وصلنا إلى هنا أمرت بماء وأسبغت الوضوء وصليت ركعتين. فقال: ها هنا كربلاء، ها هنا مصارعهم ومحل رحالهم. واستفسر عن ذلك فأخبرهم أمير المؤمنين عليه السلام عن قضية كربلاء وما يجري فيها، وينقل المنقري في كتابه وقعة صفين، وهو مؤرخ قديم يعني لا يفصله عن الحادثة إلا نحو من 80-90 سنة، يقول ناقلا بسنده عن هرثمة ابن سليم. هذا هرثمة كان خارجا مع جيش أمير المؤمنين عليه السلام إلى صفين. ملاحظة بين قوسين هنا ما دام جدي، جيش أمير المؤمنين عليه السلام كان جيش الدولة الرسمي، وبالتالي مو بالضرورة أن يكون كلهم مؤمنين به إيمانا تاما، لا، هو حاكم أصدر أمرا بالنفير ويجب على هؤلاء اللي تحت السلاح كإفراد من الجيش لابد أن يخرجوا معهم. نفس الجيش هذا كان عند الخليفة عثمان، ونفس هذا الجيش كان عند الخليفة الثاني، وهكذا. وفي هذا الجيش يوجد أفراد مثل هاشم المرقال وعمار بن ياسر ونظرائهم، ويوجد فيه أناس مثل الخوارج، الأشعث بن قيس الكندي، رجل سيء كان قد بذر بذرة الخوارج، ومع ذلك كان أيضا خارجا في جيش علي. عبد الرحمن بن ملجم والخوارج كانوا في هذا الجيش. ليش؟ لأن هذا هو الجيش الرسمي للخلافة وللدولة، لابد الجميع يخرجون فيه بغض النظر عن التأييد والمخالفة، إلى حد كبير يشبه ما نجده اليوم في الجيوش. الآن لنفترض جيش في أمريكا، عندما تصير معركة أو كذا يصدرون أمر، قد يكون في هذا الجيش واحد مسلم لا يحب الرئيس ويعتقد بخطئه، ويخرج معه شخص مع الرئيس ومع سياسته وهكذا. ليش هذا يطلع وذاك يطلع؟ لأنه وظيفته هذا جزء من الجيش لازم يخرج. في زمان مولانا أمير المؤمنين عليه السلام كان الأمر هكذا. هذا مثلا يختلف عن قضية أنصار الحسين عليه السلام. أنصار الحسين دعاهم، جاءوا بقناعة وساروا معه، ولكن جيش الإمام أمير المؤمنين، جيش الإمام الحسن نفس الكلام، فيه من الخونة، فيه من المقصرين، فيه من غير الراغبين، فيه من المعتزلين. جماعة جوا مع أمير المؤمنين عليه السلام وقفوا على جهة، معتزلين للحرب. لما قتل عمار بن ياسر نزل قسم منهم إلى القتال. عجيب، أنت الآن عمار بن ياسر هو اللي يهديك إلى صوابية خط أمير المؤمنين؟ عمار لم يهتدي إلا بأمير المؤمنين عليه السلام، لكن هو تركيبة الجيش هكذا. فواحد من الأفراد اسمه هرثمة ابن سليم يقول: وصلنا إلى منطقة في طريقنا ونقل نفس الحادثة، فصلى أمير المؤمنين عليه السلام، وبعد ذلك قال: يبعث من هذه الأرض قوم يدخلون الجنة بغير حساب قبل دخول الخلائق إلى الجنة. فسئل: من هؤلاء؟ قال هم الذين ينصرون الحسين بن علي عليه السلام. هذا هرثمة ما كان على نهج أمير المؤمنين عليه السلام، راح إلى المعركة ورجع. زوجته كانت حسب تعبيرنا شيعية موالية، يذكرون اسمها سميراء. فلما رجع، عادة المسافر يقص الأشياء الاستثنائية، فيقول إلها لزوجته: ألا ترين إلى صاحبك؟ قالت: من صاحبي؟ قال لها: علي بن أبي طالب. قالت: وما ذاك؟ قال لها: لما وصلنا إلى كربلاء، إلى منطقة صلى فيها ثم قال كذا وكذا وكذا، وقال إنها كربلاء. فقالت: إن أخبرك فهو الحق، إذا قال لك هذا راح يصير فمعنى ذلك هذا حق لا ريب فيه. ومرت الأيام إلى أن صارت قضية كربلاء، وهذا أيضا حضر فيها ورأى نفس النقطة التي كان أمير المؤمنين عليه السلام قد صلى عندها، نفس المنطقة، والحسين عليه السلام كان هناك. فجاء إليه هرثمة ابن سليم أو سليم، جاء إلى الحسين وقال له: يا أبا عبد الله، أنا كنت مع والدك قبل نحو 20 سنة، وصلنا إلى المكان وصنع كذا وقال كذا، أنه يبعث من هذه الأرض قوم يدخلون الجنة بغير حساب قبل سائر الخلائق، أنا هذا شهدته وأخبرني بذلك. فالإمام الحسين قال له: فما أنت صانع؟ قال له: أنا لو تسمح لي، أنا لا أستطيع أن أقدم على هذا. قال: إذا كان كذلك فإني أنصحك ألا تبقى في هذا المكان حتى لا تسمع واعيتنا، فإنه لا يسمع أحد واعيتنا ثم لا ينصرنا إلا أكبه الله في نار جهنم. ارتحل من هالمكان، وبالفعل هو أخذ فرصة كما يقولون وارتحل سريعا وغاب عن الحادثة والواقعة بناء على هذه النصيحة الحسينية. بالتالي هذا الرجل خسر هذا المجد الدنيوي. انت الآن لما يذكر لا ترى نفسك مسوقا للترحم عليه والتسليم عليه، لكن لو ذكر واحد من أصحاب الحسين تترحم عليه. هذا مجد يبقى 1400 سنة أقل بقليل يذكر بالتسليم والترضي والرحمة وما شابه ذلك، ويكون مكانه مكان في إلى جانب الحسين عليه السلام في كربلاء، مشهد أنصار الحسين ومرقد أنصار الحسين، ما من زائر إلا ويسلم عليهم بذلك السلام. هذا مجد الدنيا، وأما في الآخرة فكما أخبر مولانا علي أمير المؤمنين عليه السلام أنه يدخل هؤلاء الجنة بغير حساب، وقبل أن يدخل سائر الخلائق إلى الجنة، وهنيئا لهم بفعلهم ذلك. هالتواصل بين معركة صفين وبين معركة كربلاء وتبشير أمير المؤمنين عليه السلام بها والدعوة إليها والتحشيد لها من ذاك الوقت، بحيث يعرف الناس أنه سيكون هناك شيء من هذا. طبعا هذا النموذج السيء اللي سمع، عندنا روايات عن أشخاص آخرين سمعوا من أمير المؤمنين وكانوا يتحينون الفرصة للمشاركة في معركة كربلاء مع الحسين عليه السلام، وبالفعل وفقوا إلى ذلك وحضروها. الوقت لا يتسع حتى نتحدث في هذا الجانب. إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه سيرا منه على منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى منهاج الأنبياء. لاحظوا حتى كلام الإمام عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. هذا كلام الأنبياء في القرآن الكريم. هو أيضا يقول: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وسار على سنة جده المصطفى في مقاومة الظلم والإثم والعدوان ومعصية الرسول، إلى أن بلغ مناه في شهادة دامية أرادها لنفسه واختارها بإرادته وبوعيه وأصر عليها صلوات الله وسلامه عليه من حين خروجه. إذا أحد يريد هذا المعنى يمسك يشوف زيارة الناحية المقدسة، زيارة الناحية المقدسة مروية عن الأئمة عليهم السلام، وفيها تشخيص لكيفية أوضاع الأمة اللي دعت الإمام الحسين عليه السلام لأن ينهض فيما بعد، إلى أن يأتي إلى مرحلة التسليم على الحسين. السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على الرؤوس المشالات، السلام على النسوة البارزات، السلام على الأرواح المصطلمات، إلى أن يوصل إلى جهة المصرع، فيؤرخ لنا هذا المعنى بعبارات منسوبة إما إلى إمام زماننا أو إلى الإمام العسكري عليه السلام، وكلهم واحد فيقول في ذلك: وهويت إلى الأرض صريعا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، تدير طرفا خفيا إلى أهلك وبنيك، وقد شغلت بنفسك عن رحلك وأهاليك، وأسرع جوادك إلى الخيام محمحما داعيا وبالظليمة مناديا. في رواية عن الإمام الباقر: كان جواد الحسين يصهل الظليمة الظليم من أمة قتلت ابن بنت نبيها ظمآنا، من أمة قتلت ابن بنت نبيها ظمآنا، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا، ونظرنا السرج عليه ملويا، خرجنا من الخدور على الخدود لا طمات، وبالعويل داعيات، وبعد العز مذللا آيات، وإلى مصرعك مبادرات. نكتفي بهالمقدار، هذا ما نقدر بعد نواصل إلى أكثر من هذا المعنى، لكن أشير إليك إلى ما ذكر عن الشيخ هاشم الكعبي رضوان الله تعالى عليه، أنه لما بدأ ينظم قصيدته وصل: وأقبلنا ربات الحجال وللأسى تفاصيل. هنا بعد يقول: أنا توقفت وما أعرف كيف أفصل هذه المعاني، ونمت في الليل وإذا بي أرى نورا وصوت امرأة تقول: يا شيخ هاشم أكمل شعرك، إلى وين وصلت؟ قال: قلت لها: فأقبلنا ربات الحجال وللأسى تفاصيل، لا يحصي لهن مفصل. قالت تلك المرأة: قل يا شيخ هاشم، فواحدة تحنو عليه. فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى عليه بالرداء، حر الوقت وعطشان بأبي وأمي، وأخرى عليه بالرداء يا تظليل، وأخرى يا على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالها يا ليس تعقل، وأخرى بفيض الناحر تصبغ شعرها. من هذه المرأة؟ الله العالم، لكن هذا كما يقول ذلك الصوت كأنما كانت شاهدة على المشهد. وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى تفديه وأخرى يا تقبيل، وجاءت لشمرين زينب ابنة فاطم تخاطبه في أمره وتعذيل: أيا شمر لا تعجل على ابن محمد، ففي مثله لا يحمد المتعجل. أعد نظرا يا شمر، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.